بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك نتدارس بإذن الله تعالى كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس من باب الوكالة والشركة، ونواصل إلى نهاية المعاملات بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين.
نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذا الفصل عددا من الأبواب، فذكر أحكام الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. ووجه هذا الجمع أن المساقات والمزارعة هي نوع من الشركات، وأما الوكالة فهي أصل ما تبنى عليه الشركة، فالشريك يوكل شريكه في التصرف، وهذا وجه جمع هذه الأبواب في فصل واحد. الوكالة في اللغة هي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهو التفويض. تقول: وكلت فلانا في كذا، أي فوضته إليه أو فوضت التصرف إليه. والوكالة في الشرع هي استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. وقد دلت على مشروعية الوكالة أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لا يستطيع أن يباشر كل أعماله بنفسه، فربما يحتاج أن يفوض بعض هذه الأعمال إلى غيره، إما لضيق وقته أو لعجزه أو لأسباب كثيرة جدا. وقد حكى الله عز وجل في كتابه في قصة أصحاب الكهف أنهم قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من هذا. توكيل في الشراء، أعطوه نقودا ليشتري لهم أحسن الطعام الذي يجده. وكذلك حكى الله عز وجل عن يوسف عليه السلام أنه قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض. وهذا توكيل في التصرف في المال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف كان يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين العامة، والشواهد في هذا من السنة كثيرة جدا، لكن منها توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه لما وكله بشراء شاه، أعطاه دينارا ووكله أن يشتري له بها شاه، فذهب عروة إلى السوق فوجد فساوم رجلا فباعه شاتين بدينار، ثم وجد رجلا اشترى منه شاة من هاتين الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان مباركا، وكما قيل لو اشترى ترابا لربح فيه، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. وكذلك كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة رمضان، أي على حفظها. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه أنه لما خرج إلى خيبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت وكيلي بخيبر وخذ منه 15 وسقا. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا في قصة العسيف، قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وهذا توكيل بإقامة الحد وسماع الإقرار عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهي عقد جائز بين من الطرفين. من هما طرف الوكالة؟ الموكل والوكيل. الموكل هو صاحب الحق، والوكيل هو من فوض إليه هذا الحق بالتصرف. ومعنى كون عقد الوكالة جائزا، العقد الجائز يراد به أن لكل طرف من الطرفين فسخه، ثمة عقود لازمة، فإذا أبرمت فليس لأحد من الطرفين فسخ هذا العقد إلا برضا الطرف الآخر وإقالته. مثل عقد البيع، إذا بعت لفلان سلعة مما تملك ثم تفرق المجلس فالبيع لازم، ليس لأحدهم أن يتراجع عنه إلا إذا كان هناك خيار فقط، وقد تقدم معكم باب الخيار. عقد الإجارة كذلك عقد لازم، إذا أبرم ليس للمؤجر أو المستأجر فسخ هذا العقد إلا بالإقالة. وثمة عقود جائزة من الطرفين، أي لكل طرف من الطرفين فسخ هذا العقد. وثمة قسم ثالث من العقود جائز من طرف لازم من طرف آخر. مثل أي العقود؟ مثل عقد الضمان، عقد الكفالة، عقد الرهن، هي لازمة من أحد الطرفين الذي له الحق، جائزة للطرف الآخر الذي عليه عفوا هي لازمة للطرف الذي عليه الحق، جائزة للطرف الذي له الحق كالمرتهن والضامن والكفيل ونحو ذلك، أو عفوا المكفول له والمضمون له والمرتهن. فالوكالة عقد جائز لأن الموكل حينما وكل فتوكيله هو إذن في التصرف، وهذا الإذن له الرجوع عنه متى ما بدا له. وكذلك الوكيل هو باذل للنفع فله الرجوع أو الامتناع عن الاستمرار في بذل هذا النفع، فمن ثم كان عقد الوكالة عقدا جائزا من الطرفين. هذا هو الأصل في الوكالة إذا كانت الوكالة بغير عوض، لكن إذا كانت الوكالة على عوض كما سيأتينا هنا تنقلب الوكالة من عقد عام إلى عقد أخص. مثال ذلك إذا كانت الوكالة بأجر فيكون العقد عقد وكالة وكذلك عقد إجارة، فتأخذ الوكالة حينئذ حكم الإجارة، والإجارة هي عقد لازم. إذا كانت الوكالة بجعل فهي عقد جائز في الأصل لكنه لازم للجاعل إذا شرع العامل في العمل، وهكذا الوكالة إذا كانت بعوض تأخذ حكم العقد الذي تؤول إليه، لكن إذا كانت بغير عوض فهي عقد جائز في الأصل لكل طرف من الطرفين فسخه. نعم.
قال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.
نعم، ذكر المؤلف هنا ما تدخله الوكالة. فالأصل أن الوكالة تدخل في جميع الحقوق، هذا من حيث الأصل، التي يحصل المقصود بها بالتفويض، سواء من حقوق الله، مثل المؤلف قال كتفريق الزكاة. فالإنسان إذا أخرج زكاة ماله وأعطى هذه الزكاة لوكيل يفرقها على الفقراء، هنا حصل المقصود من الزكاة أم لم يحصل؟ حصل، لأن المقصود هو إيصال هذه الزكاة للفقراء، فمن ثم صحت الوكالة في تفريق الزكاة. كذلك الكفارة، والمقصود الكفارة المالية كعتق الرقبة أو إطعام 60 مسكينا، لو أعطيت وكيلك مالا يشتري به عبدا فيعتقه، أو يشتري به طعاما 60 مسكينا في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان، أو 10 مساكين في كفارة اليمين، حصل المقصود أم لم يحصل؟ حصل، ومن ثم صحت الوكالة. كذلك في حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، فإذا وكلت غيرك في أن يبرم لك عقد البيع، وكلته أن يشتري لك سلعة أو يبيع لك شيئا من مالك، هنا تصح الوكالة، لأن المقصود يحصل سواء باشرت أنت هذا البيع أم باشره وكيلك. كذلك الفسوخ، العقود كعقد البيع وعقد الإجارة وعقد النكاح وغيرها من العقود، الفسوخ كالطلاق والإقالة، إذا وكلت رجلا في أن يطلق امرأتك هنا يصح التوكيل، إذا وكلت آخر في أن يفسخ عقد البيع، قلنا عقد البيع لازم أو عقد الإجارة، فلو أن المستأجر طلب منك أن تفسخ هذا العقد وأردت إجابته لطلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، فوكلت رجلا في أن يفسخ لك هذا العقد فإن هذه الوكالة صحيحة، هذا ضابط ما تدخله الوكالة. نعم.
قال رحمه الله: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها.
نعم، ما لا تدخله النيابة أي لا تصح أو ما لا تصح الوكالة فيه، هو ما اشتمل على أحد أمرين، ما اشتمل على أحد أمرين، الأول أن يكون الفعل محرما، كأن توكله في أن يعني يرابي عنك، يأتي الربا أو يبيع شيئا محرما كالخمر أو فعلا محرما، فهذه الوكالة لا تصح ولا تعتبر من جهة الشرع. لماذا؟ لأنها من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الوكالة لا تصح إلا فيما يملك الموكل فعله، والمحرم لا يملك الموكل فعله، فليس له تفويض غيره فيه. الأمر الثاني مما تمتنع فيه الوكالة ما لا تدخله النيابة، والضابط في هذا أن يكون الفعل لا يحصل المقصود منه إلا بمباشرة الإنسان له، كالعبادات البدنية المتعلقة ببدن الإنسان خاصة كالصلاة، فالصلاة لا يصح التوكيل فيها، لا يصح أن توكل غيرك أن يصلي عنك، لأن المقصود لا يحصل إلا إذا أتيت بنفسك بهذه الصلاة على أي حال تستطيعها. قد يقول قائل ثمة صورة فيها وكالة أو نيابة في الصلاة، وهي ركعتا الطواف، إذا حج الإنسان عن غيره ثم بعد الطواف صلى ركعتين، الأصل أن هاتين الركعتين تابعة للحج أو للعمرة، لكن يقال في الجواب عن هذا أن ركعتي الطواف جاءت تبعا، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة من أهم القواعد في فهم الأحكام الفقهية، أن بعض الأمور تثبت على سبيل التبعية لا على سبيل الأصالة وأن تكون مقصودة. فالشاهد أن الفعل والتصرف الذي لا يحصل المقصود منه إلا بمباشرة الإنسان له لا يصح فيه التوكيل. ذكر المؤلف هنا أمثلة كالصلاة والطهارة والحلف، كذلك القسم بين الزوجات، لأنك لو وكلت فيه فهو توكيل بأمر محرم. نعم.
قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
نعم، الوكيل إنما يستفيد ولاية التصرف فيما وكل فيه بإذن الموكل. الأصل أن الإنسان ليس له أن يتصرف عن غيره، لا في ماله ولا في غيره من حقوقه، لكن لما وكل، حقيقة الوكالة أن الموكل أذن للوكيل في التصرف، فالوكيل إنما استفاد أحقية التصرف وملك التصرف بهذا الإذن، فتنحصر سلطته في التصرف في إطار ما أذن له فيه. فإذا كان التوكيل عاما أو مطلقا كانت الوكالة مطلقة، فإذا قيدت الوكالة في نوع التصرف أو في قدره أو في جنسه فهنا يتقيد تصرف الوكيل في إطار ما قيد فيه. فلو تصرف خارج إطار الوكالة وخارج إطار الإذن فيكون تصرفه باطلا ويتحمل مسؤولية هذا التصرف. مثال ذلك: لو وكلتك في شراء ثوب لي بمئة فقام الوكيل بشراء ثوب بمئة وعشرين أو مئة وثلاثين، هو أذن له بالمئة لكن لم يؤذن له بالثلاثين الزائدة أو العشرين الزائدة، أليس كذلك؟ ينبني على هذا أن الوكيل يضمن ما زاد عن المئة لأني أذنت لك بالمئة، لكن الشراء بمئة وعشرين أو مئة وثلاثين هذا لم آذن لك به، وبناء عليه لا يصح تصرفك وتتحمل أنت مسؤولية الزائد. طيب لو اشترى ثوبا، وجد ثوبا بنفس المواصفات التي طلبتها منه بتسعين أو بثمانين، هل يصح تصرفه؟ نعم، لأنه زاده خيرا، وهذه المخالفة وإن كانت مخالفة في الظاهر لكنها حقيقة موافقة لمقصود الموكل. فالإذن إنما يؤخذ باللفظ، أي بلفظ الموكل أو بكتابته الصريحة، وتؤخذ كذلك الولاية ويعرف الإذن من العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لذلك قال المؤلف: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. فالعرف معتبر، العرف يفسر مقاصد الموكلين، فبيئة الإنسان ولغته وعادته كلها تفسر مراده، لأن الإنسان قد لا يصرح بكل ما يريد به نطقا باعتبار أنه معروف عرفا. ففي المثال السابق، مثال الثوب الذي هو بمئة، لو وكلت صاحبك في أن يشتري لك من السوق القريب هنا في يعني بجوار الحرم ثوبا بمئة، هل المئة يراد بها مئة ريال أو مئة دولار أو مئة يورو؟ لو ذهب الآن واشترى لك ثوبا بمئة دولار هل يصح تصرفه؟ طيب هو قال لك بمئة. أحسنت، العرف هنا يراد به مئة ريال، مئة ريال سعودي، لأن هذا هو نقد البلد هنا، والبيع والشراء إنما يكون بالريال. فإذا شرى بالدولار أو بعملة أخرى فهو خالف الإذن المستفاد من جهة العرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
وهذا تقدم، التوكيل يمكن أن يكون بغير عوض، يكون تبرعا من الوكيل لقصد نفع الموكل، فهذا صحيح وجائز، وهذا هو الأصل في التوكيل. ويصح أن يكون بعوض كالجعل أو الأجرة أو الربح في المضاربة، لأن الشركة كما سيأتينا تتضمن الوكالة، فحينما تدفع مالا لمن يتجر به بجزء من الربح هذا توكيل لكنه بعوض وهو الربح. وقد ثبت في السنة صحة التوكيل بعوض وصحته بغير عوض، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وكان يجعل لهم جعلا، فهذا توكيل بعوض. نعم.
قال: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط.
نعم، الوكيل أمين. يمر بكم كثيرا في مسائل المعاملات يقال هذا يده على المال يد أمانة، وهذا يده يد ضمان. يد الضمان هي يد فيها تحمل المسؤولية، فإذا تلف المال أو هلك في يده وهو ضامن فإنه يتحمل تعويض صاحب المال عن هذا المال الذي هلك في يده. وأما الأمين فإنه لا يضمن، لأن يده على المال هي كيد مالكه. ما الضابط في التفريق بين الضامن والأمين؟ يقال الأمين هو من قبض المال برضا صاحبه أو بإذن الشارع، فولي اليتيم مثلا يقبض المال بإذن من الشارع فيده يد أمانة. الوكيل يقبض المال بإذن صاحب المال، هو الذي أعطاك هذا المال وأتمنك عليه ورضي أن تكون يدك على المال كيده. كذلك الأجير حينما تستأجر شخصا لأمر في مال يعني ليصلح شيئا في مالك أو ليقوم لك بخدمة معينة أو عملا معينا، فهو قد قبض المال بإذنك فتكون يده على المال يد أمانة. لو تلف المال في يده كالسائق الخاص، لو أتيت بسائق فهو أجير خاص، يده يد أمانة أم يد ضمان؟ يد أمانة. فلو حصل حادث لهذه السيارة يتحمل مسؤولية الحادث أم لا؟ لا يتحمله في الأصل إلا إذا تعدى أو فرط. هذا هو الفرق بين الأمين وبين الضامن. فالوكيل أمين، ويترتب على كونه أمينا أنه لا يتحمل مسؤولية هلاك المال إلا في حال تعديه أو تفريطه، فإذا تعدى أو فرط فإن يده تنقلب على هذا المال من يد أمانة إلى يد ضمان فيضمن ما يتلف في يده. ما المراد بالتعدي؟ التعدي هو أن يفعل ما ليس له فعله، والتفريط أن يترك واجب الحفظ الذي وجب عليه بحكم الأمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانات يلزم منه حفظها. مثال التعدي: لو وكلت شخصا في شراء سيارة لك، أعطيته مبلغا من المال ووكلته أن يشتري لك السيارة الفلانية من السوق الفلاني، فاشترى السيارة ثم ذهب سافر بها وبدأ ينتفع بها ويستعملها في استعمالاته الخاصة، هنا هو متعدي أم ليس متعدي؟ هو متعدي. فلو حصل حادث للسيارة في حال تعديه فإنه يضمن أن يعوضك عن قيمة هذه السيارة. كذلك من صور التعدي أو من أمثلته: لو وكلت شخصا في قيادة سيارتك ثم سار بها بسرعة تجاوزت الحدود المسموح بها، الطريق يسمح فيه بسرعة 100 مثلا، فسار بسرعة شديدة تتجاوز 120 أو 130 وحصل له حادث، هنا هو متعدي لأنه فعل ما ليس له فعله، فلما حصل هذا الحادث تحمل مسؤولية الحادث فضمن لك السيارة. لكن لو كان يسير في الطريق بالسرعة المسموح بها وأخذ احتياطات السلامة ثم حصل هذا الحادث، فإنه لا يتحمل تعويضك عن هذه السيارة. كذلك التفريط، ترك ما يجب من الحفظ. لو أن هذا الوكيل ترك المفتاح على السيارة ونزل بعيدا عنها ثم سرقت السيارة في هذه الحال، هل يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأنه لم يحرزها حرز مثلها حين ترك المفتاح في السيارة. لكن لو أنه أغلق السيارة وأحكم إغلاقها ثم جاء سارق فكسرها وسرقها بطريقة ما، هل يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه فعل الواجب عليه من إحراز مثلها. نعم.
قال: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
هذه المسألة يراد بها عند اختلاف الوكيل والموكل في حصول التعدي أو التفريط، في عدم ذلك أي عدم التعدي أو التفريط. حصل حادث للسيارة التي وكلت هذا الوكيل بقيادتها، فاختلف الوكيل والموكل، قال الموكل: أنت تعديت حين أسرعت سرعة شديدة، وقال ونفى ذلك الوكيل، قال أنا لم أتعدى، من الذي يقبل قوله؟ طبعا هذه المسألة إذا قال الفقهاء يقبل قول فلان أو يقبل قول يعني الوكيل أو الموكل، يقصدون في حال الاختلاف عند عدم البينة. لكن لو كان هناك بينة أيا كانت، كوجود شهود شهدوا أنه كان يسير بسرعة مسموح بها، أو تقرير المرور أثبت إما من خلال الكاميرات والتصوير أو من خلال الشهود أو من خلال أي تقدير معين أن هذا السائق حصل له الحادث دون تجاوز منه، فهنا نأخذ بهذه البينة ولا يلتفت لقول أحدهما عند الاختلاف. لكن لو لم يحصل بينة، لم يكن هناك بينة، فمن الذي يقبل قوله؟ يؤخذ بقول الوكيل لأنه أمين. ومن قلنا أنه يقبل قوله في باب الوكالة أو غيرها من الأبواب فهذا مقيد بأنه يطلب منه مع قوله اليمين، إذا قال ما فرطت أو لم أتعدى فيقبل قوله بشرط أن يحلف على ذلك، يحلف يقول والله أني لم أفرط أو لم أتعدى، فهنا يقبل قوله بيمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر، وفي بعض الروايات واليمين على المدعى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
إذا اختلف في الرد فقال الوكيل: رددت لك هذه السيارة، وقال الموكل: لم تردها لي، فصل المؤلف هنا بين حالين: الحالة الأولى أن يكون التوكيل بجعل أو بعوض، فهنا لا يقبل قول الموكل إلا ببينة، لا يقبل قول الوكيل إلا ببينة من شهود أو من كتابة أو نحو ذلك، لأن له نفعا في قبض المال. الحال الثانية أن يكون الوكيل قد قبض المال دون مقابل، أي هو متبرع في الوكالة، فهنا يقبل قوله لأنه محسن، والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. لكن ينبغي للإنسان حتى إذا كان وكيلا مؤتمنا أن يضبط تعاملاته قدر المستطاع بالإشهاد أو بالكتابة، إذا استعار عارية أو سلم وديعة أو رد قرضا أو غير ذلك، ينبغي له أن يوثق هذا حتى لو كان يثق بالطرف الآخر، لأن الإنسان قد يموت وقد ينسى، والله عز وجل يقول وأشهد إذا تبايعتم. لأن الإنسان قد ينسى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، حتى الشهود قد ينسون. قد يكون التعامل بين الطرفين مبنيا على الثقة، لكن يعرض النسيان، يعرض الموت، يعرض غيره من العوارض. لذلك ينبغي للإنسان أن يوثق تعاملاته. والله عز وجل قد أمر الأوصياء على اليتامى وهم مؤتمنون على المال، أمرهم بالإشهاد حين يرد الأموال إلى اليتامى عند بلوغهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة.
نعم، هذا باب الشركة. والشركة هي الاستحقاق، هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة إذا أطلقت فهي على نوعين: شركة ملك وشركة عقد. فشركة الملك هي الاجتماع في استحقاق، وشركة العقد وهي المرادة في هذا الباب في أبواب الشركات هي الاجتماع في تصرف. ومن أمثلة شركة الملك، شركة الملك التي هي اجتماع في استحقاق، الميراث، حينما يموت رجل عن ولدين أو ثلاثة وله أرض، له عقار أو سيارة، فإن هؤلاء الأولاد الثلاثة يشتركون في ملك هذا العقار أو في ملك هذه السيارة. لكن شركتهم شركة عقد أو شركة ملك؟ شركة ملك، كما قال الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. فهم شركاء لكنها شركة ملك. ماذا يترتب على شركة الملك؟ الاجتماع في الاستحقاق. لكن هل للشريك في شركة الملك، سواء كانت بميراث أو بهبة أو بشراء، هل يملك الشريك التصرف في حصة شريكه؟ لا، هو أجنبي في حصة شريكه. ففي مثال الإرث، لو أن هؤلاء الأولاد الثلاثة كل واحد منهم يملك ثلث هذه الأرض ملكا مشاعا، لو قام أحد هؤلاء الأولاد الثلاثة ببيع الأرض كاملة، يصح بيعه أم لا يصح؟ يصح. أحد الأولاد دون إذن أخويه الآخرين قام ببيع هذه الأرض، هل يصح تصرفه؟ لا يصح، لأنه لا يملك التصرف في حصة هذين الشريكين، لأن شركته شركة ملك. لكن في شركة العقد، شركة العقد مبناها على الوكالة، فكل شريك يوكل شريكه في التصرف. فلو كانت هذه الأرض ملكا لثلاثة شركاء، شركة عنان عندهم أراضي وعقارات وسيارات، وكل منهم يبيع ويشتري ويتصرف، فقام أحد هؤلاء الشركاء ببيع هذه الأرض، هل يصح تصرفه وبيعه للأرض كاملة؟ يصح في شركة العقد. لماذا؟ لأنه موكل، حقيقة الشركة مبنية على الوكالة. ففي مثال المضاربة مثلا، حينما تعطي المضارب أموالا ليتجر بها لك، فهل يلزم المضارب أن يستأذن رب المال في كل بيع وشراء؟ لا، لأن تسليمه للمال على وجه الشركة أو وجه المضاربة يتضمن وكالة في البيع والشراء، فلا يجب عليه الرجوع لرب المال في تصرفه. هذا هو الفرق بين شركة الملك وشركة العقد. شركة الملك هي اجتماع في استحقاق، وشركة العقد هي اجتماع في تصرف. وكما قلنا فباب الشركات يراد به الحديث عن أحكام شركة العقد. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. وذكر قبل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. هذا الحديث رواه أبو داود، واختلف العلماء في صحته، لكن هذا الحديث يدل على أمرين. الأمر الأول أن الأصل في الشركات الصحة والجواز، أي الإباحة، سواء كانت من الشركات المنصوصة عند الفقهاء التي ستأتينا، شركة العنان والمضاربة والمفاوضة وغيرها، أم كانت على صورة أخرى. فالأصل في الشركات الإباحة والمشروعية ما لم تخالف نصا شرعيا كما سيأتينا. الأمر الثاني أن الشراكة إنما يحصل مقصودها عند الصدق والنصح بين الشريكين، تحصل فيها البركة ويحصل فيها التوفيق والإعانة من الله عز وجل، وهذا معنى قول الله: أنا ثالث الشريكين، أي معهما، وهي معية خاصة يراد بها معية التوفيق والتسديد والإعانة. وهذا أمر ملموس، فالصدق والأمانة هي سبب البركة في المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبركة أمر خفي في المال، هو الذي يحصل به تمام الانتفاع بالمال. المال ليس بالأرقام، قد يحصل الإنسان بطريق الغش والتدليس والكذب أموالا هائلة وطائلة، لكن تجد أن هذا المال لا يستطيع الانتفاع به، فيسلط عليه من أسباب، من موانع الانتفاع، ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، مثل الربا الذي قال الله عز وجل فيه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لا يمكن أن تجد المرابي سعيدا في ماله، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فكما قال الله عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمن تمام عقل الإنسان أن يحرص على الصدق والنصح في جميع تعاملاته، ليسعد بهذا المال في الدنيا قبل الآخرة. ليست العبرة بالكم، إنما العبرة بالبركة في هذا المال. قال المؤلف: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. هذا هو الأصل في الشركات، لما تقدم من أن الشركة مبناها على الوكالة، والوكالة عقد جائز، فمتى ما شاء الشريك فسخ الشركة فله ذلك. لكن هذا الجواز مقيد بضابطين: الأول ألا يحصل بالفسخ ضرر على الشريك الآخر، فإذا حصل ضرر على الشريك الآخر فلا يملك الفسخ حتى يرتفع هذا الضرر أو ينتهي هذا الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مثال ذلك: لو عقدت شركة مضاربة مع رجل يتاجر في الأغنام، أعطيته مالا ليشتري أغناما ويبيعها في موسم الرواج والغلاء مثل عيد الأضحى، أعطيت شخص في هذا اليوم في منتصف شوال 10,000 ريال ليشتري بها أغنام ويربيها حتى يبيعها في يوم عيد الأضحى أو قبيل العيد، من المعلوم أن أسعار الأغنام ترتفع حينئذ، فلو جاء هذا المضارب في اليوم الثامن أو السابع من ذي الحجة في وقت الموسم قال أنا أريد فسخ هذه الشركة، هل يحق له ذلك؟ لا، لأن رب المال سيتضرر ضررا بالغا في الفسخ في هذا الوقت، فيقال له يلزمك البقاء في الشركة حتى ينتهي موسم الأغنام. هذا الضابط الأول، أن لا يحصل ضرر من فسخ الشركة، وهذه قاعدة عامة في جميع المعاملات أن الضرر محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في تحريم الضرر والمضارة بالآخرين. الضابط الثاني لكون عقد الشركة جائزا، أن لا تكون الشركة مؤقتة بوقت محدد، كأن يتفق في العقد أن الشركة تستمر 5 سنوات أو 10 سنوات، فهنا لا يحق لأحد الشركاء فسخها إلا برضا الطرف الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وغالب الشركات اليوم، الشركات النظامية، يشترط فيها التوقيت بمدة، فالشركات التي جاءت في أنظمة الشركات كشركة شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وغيرها، يشترط النظام أن تكون مؤقتة بمدة محددة، وبناء على ذلك فلا يحق لأحد الشركاء فسخ هذه الشركة إلا برضا باقي الشركاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
نعم، ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى على عادته في الاختصار والإجمال، ذكر شروط صحة الشركات إجمالا، فذكر أن من أهم شروط صحة الشركة أن يكون الربح فيها جزءا مشاعا معلوما. من أهم شروط صحة الشركات أن يكون الربح، لأن الربح هو المقصود الأعظم للشركة، أن يكون الربح معلوما ومشاعا. ومعنى كونه مشاعا أي شائعا بالنسبة، فيتفقان على أن لرب المال مثلا النصف وللمضارب النصف، أو لرب المال 80% من الربح وللمضارب 20%، أو غير ذلك من صور الاتفاق، أن يكون جزءا مشاعا. ما الذي يقابل المشاع؟ المعين. لو قال المضارب أنا أضارب لك في هذا المال لكن أستحق 10,000 ريال من الربح، هل يصح هذا؟ لا يصح، سيأتينا الأدلة على ذلك لما فيه من الغرر وما فيه من الجهالة. الأمر الثاني أن يكون الربح معلوما أي محددا، فنتفق على أن لك الثلث وأن لي الثلثين، أو الربع وثلاثة أرباع للآخر، فهنا الربح معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. ومن الأخطاء الفادحة في بعض عقود الشركات أن بعض الشركاء يتساهلون في الاتفاق على نسب الربح، وهذه عادة الإنسان في بداية العقد، يبني الأمور على الثقة وعلى يعني إقبال النفس، فيغفلون عن الاتفاق على تحديد الربح. لكن متى يأتي الشيطان ويأتي النزاع؟ إذا حصل الربح. لذلك يجب وجوبا مؤكدا عند إبرام أي عقد شركة، والعقد ليس فقط العقد المكتوب، حتى الاتفاق الشفهي، حينما تعطي أخاك 10,000 ريال ليتجر فيها، هذا تعاقد ولو لم يكن مكتوبا، فيجب وجوبا أن تتفق في حال العقد قبل حصول الربح كم نسبة كل واحد منكما من الربح. هذا معنى كون اشتراط أن يكون الربح معلوما، فالربح لابد أن يكون مشاعا لا معينا، ولابد أن يكون معلوما لا مجهولا. كذلك ذكر المؤلف قال الربح بحسب ما يتفقان عليه، لأن الحق لهما، فلهما أن يتفقا على ما شاء من نسب الأرباح، سواء كانت مناصفة أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان أو الربع وثلاثة أرباع حسب ما يتفقان عليه، بشرط أن يكون هذا الربح مقابل مال أو عمل، لئلا يكون من أكل المال بالباطل. فلو كان الشريكان دفع كل منهما 50,000، الشركة رأس مالها 100,000 ريال، وفيها شريكان كل منهما دفع 50,000، الأصل أن الربح يكون تبعا للمال، أليس كذلك؟ فيكون الربح مناصفة. لكن لو اتفقا على أن يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان، يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن الآخر إذا كان كل منهما الذي له الثلثان له عمل في الشركة، فهو يستحق الثلث مقابل، يعني أو النصف بالأصح، يستحق النصف مقابل ماله، وما زاد يستحقه بزيادة عمله، لأن العمل يتفاوت والحذق يتفاوت، قد يكون أحدهما أكثر خبرة وأكثر حذقا في العمل، فيستحق من الربح أكثر من صاحبه. قد يكون أحد الطرفين له خبرة كبيرة وباع كبير في تجارة السيارات مثلا أو في تجارة الأسهم، والآخر خبرته قليلة، فيتفقان على زيادة نسبة هذا الشخص الخبير من الربح، فهذا جائز لا إشكال فيه إذا كان باتفاقهما. ذكر المؤلف قال: ويكون الملك فيها بحسب ما يتفقان عليه. يظهر أن عبارة المؤلف إنما تصح في مثل شركة الوجوه، لأن الأصل أن الملك تبع للمال، فمن دفع نصف رأس المال يملك نصف الشركة، في مثل المضاربة مثلا، إذا كان من أحدهما مالا ومن الآخر العمل، من الذي يملك الشركة؟ صاحب المال هو الذي يملك الشركة. وإن كان المضارب يستحق نصف الربح مثلا، لكن ملك الشركة، لو صفيت الشركة من الذي يملك الشركة؟ هو رب المال، فاستحقاق الربح يختلف عن نسبة الملك. لذلك الأصل أن الملك تبع للمال، لكن سيأتينا الصورة التي ذكرها المؤلف إنما تصح، وهي اتفاق الملك على خلاف المال، إنما تصح في شركة الوجوه، سيأتينا بيانها. طيب، الربح لهما أن يتفقا على تفاوته كما ذكر المؤلف، وهذا بإجماع العلماء. الخسارة لو دفع في مثال الشركة كل شريك دفع كل شريك 50,000، رأس مال الشركة كم؟ 100,000، ثم ربحت الشركة وصارت موجودات الشركة 140,000 مثلا، كم الربح هنا؟ 40,000. اتفق الشريكان أن يكون الربح 3/4 لأحدهما والربع، وأن يكون الربع للآخر. كيف نوزع 40,000؟ 30,000 للأول و10,000 للثاني. طيب، رأس المال كيف نرده؟ ها؟ 50-50، فالملك مناصفة. طيب، لو حصلت خسارة، هل يصح للشريكين أن يتفقا في الخسارة على خلاف رأس المال كما قلنا في الربح؟ لو اتفقوا قال أنا سأدفع 50 وأنت تدفع 50، لكن إذا حصلت خسارة أنت تتحمل الثلث وأنا أتحمل الثلثين، لو صار هناك دين على الشركة، هل يصح الاتفاق على أن تكون الخسارة أو الديون على خلاف رأس المال؟ لا يصح بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن حقيقة تفاوت الخسارة عن رأس المال أن يكون الطرف الآخر قد ضمن جزءا من المال لصاحبه. واضح هذا التعليل؟ فأنا حينما أضمن لك أكثر مما دفعت، أنا دفعت النصف وأضمن 3/4 الخسارة، حقيقة أني ضمنت لك الربع، وهذا يؤدي إلى الربا ويؤدي إلى ربح ما لم يضمن وغير ذلك من المحاذير الشرعية. كما أنه يخالف العدل، لأن قاعدة الشريعة أن الغنم بالغرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. هذه قاعدة الشريعة. وقد جاءت الشريعة من صور العدل في المعاملات بما لا يضاهيه ولا يقاربه أي نظام اقتصادي آخر. كثير من الأنظمة الاقتصادية تجيز في الشركات أن يتفقان في الخسارة على خلاف رأس المال، لكن الشريعة تمنع هذا، وهذا من كمالها، لأن هذا يخالف العدل. نعم، ارفع صوتك. اي نعم. لا، قلنا الربح يجوز الاتفاق فيه على التفاوت، لكن الخسارة بإجماع العلماء لا يصح أن تكون على رأس المال. الخسارة تكون لا يصح أن تكون مختلفة عن رأس المال، الخسارة تكون على محددة على رأس المال. لذلك في المضاربة مثلا، في عقد المضاربة، لو اشترط على المضارب أن يتحمل جزءا من الخسارة، هل يجوز ذلك؟ لا، لأن المضارب لم يدفع شيئا من رأس المال، فلا يجوز أن يحمل الخسارة. طب قد يقول قائل، أين العدل؟ فالمضارب يربح، يشارك في الربح، لماذا لا يشارك في الخسارة؟ نقول خسارة المضارب في عمله. المضارب حينما يعمل سنة كاملة في هذا المال بيعا وشراء ومتابعة وحفظا، ثم لا يحصل في الشركة ربح، ألم يخسر عمله وجهده؟ بلى. فلا نجمع عليه بين خسارة عمله وخسارة أن يتحمل مالا ويغرم مالا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل.
نعم، ذكر المؤلف أنواع الشركات التي يذكرها الفقهاء. فالأولى شركة العنان، وهي يكون من كل منهما مال وعمل. كلا الشريكين يقدم مالا ويقدم عملا. والثانية
قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
نعم، والمضاربة معروفة عند العرب، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه في قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي من ربح التجارة كما قال المفسرون. والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن التجارة تستدعي في كثير من الأحيان سفرا وضربا في الأرض، وهذا في لغة أهل العراق. وأما أهل الحجاز فيسمون المضاربة قراضا، يسمون المضاربة قراضا. وهنا لطيفة فقهية ولغوية في آن واحد. إذا قرأت في كتب الفقه المالكية والشافعية نجدهم يسمون هذا الباب غالبا، يسمونه باب إيش؟ القراض، أخذا بلغة أهل الحجاز. وإذا قرأنا في كتب فقه الحنابلة والحنفية نجدهم يسمون الباب باب إيش؟ المضاربة. وهذا تأثر بلغة النشأة، فمذهب الشافعية والشافعي رحمه الله تعالى ومالك الشافعي في مراحل من عمره طبعا كان نشأ في الحجاز، ثم رحل رحلات المعروفة إلى مصر وغيره رضي الله عنه. وأما مالك فكان في المدينة، بينما أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم نشأت مذاهبهم في العراق، فتأثروا بلغة تلك البلدان. ولفظ المضاربة أقرب، لأنه هو المستعمل في كتاب الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وكما ذكر المؤلف من قبل، شروط صحة العنان والمضاربة أهم شروطها أن يكون العمل معلوما، وأن يكون المال معلوما، وأن يكون الربح معلوما مشاعا. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس.
شركة الوجوه يسميها بعض الفقهاء شركة المفاليس. ما صورة شركة الوجوه؟ في شركة العنان أنا أتيت بخمسين ألفا وصاحبي بخمسين، فهنا رأس مال موجود معلوم عند التعاقد وهو مئة ألف. لكن ثمة شركات قد يكون الشريكين لا مال لهما، ليس عندهما مال، ويريدا التجارة، فيذهب إلى تاجر فيشتريان منه بالنسيئة بالآجل، يريدان أن يتاجر مثلا في المواد الغذائية، فيذهب إلى أحد تجار الجملة يقول نأخذ منك هذه البضاعة ب10,000 أو ب20,000، نسددها لك بعد شهرين أو ثلاثة أو بعد سنة أو بعد تصريفها. هنا هل يوجد رأس مال في البداية؟ لا، إنما اتفق على أن يستدين، وما استداناه يكون هو رأس مال الشركة. هل عادة التجار أن يدين بالآجل كل طالب للدين؟ أما أن هذا مختص بمن يثقون فيه وبمن له وجاهة عندهم، بمن له وجاهة، ولذلك سميت شركة الوجوه، لأن غالبا لا يدخلها الشريك، أو يعني لا تحصل للشركاء هذه الصورة إلا إذا كان لهما وجاهة وثقة عند التجار. فهذا الشريك ليس له مال لكنه وجيه وله ثقة عند التجار، فيأتيان إلى تاجر من التجار فيأخذان منه بضاعة ويسددان ثمنها آجلا بعد بيعها. فهذه هي شركة الوجوه، وهي صحيحة على قول الحنابلة والحنفية وغيرهم وغيرهم من الفقهاء. الملك في شركة الوجوه هو حسب ما يتفقان عليه، وهذا مقصود المؤلف لما قال يكون الملك حسب ما يتفقان عليه، أي في مثل شركة الوجوه. فنحن سنشتري بضاعة، الشريكان سيشتريان بضاعة ب100,000 بالآجل، يتفقان على أن ثلث هذه البضاعة للأول والثلثين للثاني. فيصح هذا الاتفاق أو لا يصح؟ يصح، ويترتب على هذا أن الدين يكون عليهما بحسب الملك، فمن كان له ثلث هذه البضاعة فعليه ثلث الدين، ومن كان له الثلثان فعليه الثلثان، فالملك بقدر هذا الدين. وشركة الوجوه مبناها على الوكالة في التصرف وعلى الكفالة، فكل منهما وكيل لصاحبه وكفيل عنه. لو فرضنا أنهم أخذ هذه البضاعة بالدين ثم تلفت البضاعة أو لم يحصل فيها ربح أو باعوها بخسارة، من الذي يتحمل الدين؟ كل منهما يتحمل الدين بقدر ملكه في هذه الشركة، ويكون الآخر كفيلا لصاحبه. فالبائع الذي باع عليهما هذه البضاعة ودينهما هذا الدين له أن يستوفي الدين من كل منهما بحكم الأصالة في نصيبه وبحكم الكفالة في نصيب صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال.
لاحظ، شركة الأبدان هل فيها مال؟ شركة المضاربة فيها مال من أحد الطرفين، وشركة العنان فيها مال منهما، وشركة الوجوه فيها مال مؤجل أو فيها دين، لكن شركة الأعمال لم تنعقد الشركة على مال، إنما انعقدت على عمل، كل منهما صاحب مهنة أو صاحب حرفة، لذلك تسمى شركة الأعمال وتسمى شركة الصنائع، وتسمى في أنظمة الشركات المعاصرة الشركة المهنية، كل منهما يقدم مهنة. فهم يشتركون أن هذه الأعمال كل من يتقبل منهم عمل فإن الجميع يشتركون في القيام بالعمل ويشتركون في كسب هذا العمل. ويدل عليها ما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء فلم آتي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، وكان مغنم هذين الأسيرين مقسوما على عليهما أثلاثا. فهذا يدل على صحة شركة الأبدان، كأن يجتمع مثلا من له مهارة في أعمال الكهرباء مع صاحبه ممن له مهارة في أعمال السباكة، فيتفقان على تقبل الأعمال في الكهرباء والسباكة، وما يحصل فيهما من دخل يكون مقسوما وحقا لهم جميعا على سبيل الشيوع. طبعا من الفقهاء من يشترط اتحاد المهن، فيرى أن العامل في الكهرباء أو في السباكة لا يصح أن يشترك إلا مع نظيره ممن يعمل في نفس النشاط. لكن الصحيح أن الأمر فيها واسع، قد يريد هذا وهذا أن يحقق تكاملا فيبرمان هذه الشركة. نعم.
قال: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك.
طبعا شركة المفاوضة لها معاني عند الفقهاء، ومراد المؤلف هنا الذي يقصده الشركة التي تجمع صورا من الشركات، فيجتمع فيها صورة المضاربة وصورة العنان، ويجتمع فيها صورة الوجوه أو بعض هذه الصور، فهذه تسمى شركة المفاوضة وهي جائزة لأنها جمعت شركات جائزة. وحمل بعض الفقهاء معنى المفاوضة على معاني أخرى فمنعها، ولا يتسع المقام لبسط هذا الخلاف. نعم.
قال: وكلها جائزة.
عبارة المؤلف هنا قال وكلها جائزة، مع أنه في الفقرة في مسألة 385 قال في الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. الجواز يحتمل معنيين، معنى الحكم التكليفي ومعنى الحكم الوضعي. الحكم التكليفي هنا هو الجواز بمعنى الإباحة والمشروعية، والحكم الوضعي الذي ذكرناه قبل الصحة، وكذلك كونها لازمة أو جائزة. الجواز بمعنى ما يقابل اللزوم، فيحتمل هنا أنه أراد الجواز الذي يقابل اللزوم وهذا قد تقدم، ويحتمل أنه أراد الجواز بمعنى الإباحة والمشروعية. فالشركات الأصل فيها أنها مباحة وليست محصورة في الشركات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، لأن الشريعة لم تأتي بتحديد صور الشركات، إنما جاءتنا بمنع الظلم، بمنع الربا، بمنع الغرر، لكن لم تلزمنا بصور محددة من الشركات. فلو ابتكر الناس شركات حديثة خالية من الجهالة والغرر وخالية من الظلم والغش، فهل نقول إنها ممنوعة لأن الفقهاء لم يذكروها؟ لا، بل نقول الأصل فيها الصحة والمشروعية. لذلك الشركات الحديثة كالشركة المساهمة وشركة التضامن والمسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وغيرها من أنواع الشركات النظامية الحديثة، الأصل فيها الصحة والمشروعية ما لم تخالف حكما شرعيا بربا أو بغرر أو بظلم. نعم.
قال رحمه الله: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
كما نعم. واصل. نعم.
كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة.
وقال رافع.
قال: وقال رافع بن خديج رضي الله عنه قال: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
وعمل
النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم. ذكر المؤلف هنا، وهذا تأكيد لما ذكر من الشرطين في الربح، أن يكون الربح معلوما وأن يكون مشاع. ذكر المؤلف أن من موانع صحة الشركة أن يدخلها الظلم والغرر لأحدهما، ومن أعظم صور الغرر أن يكون الربح معينا لا مشاع. قال: كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، يتفقان، يقول مبيعات هذا الأسبوع ربحها لي ومبيعات الأسبوع الثاني ربحه لك، هذا غرر لا يجوز، لأن قد يكون الربح في الأسبوع الأول عظيما ولا يحصل ربح في الأسبوع الآخر فيتضرر أحد الشريكين، فلا يجوز تخصيص ربح وقت لطرف والوقت الآخر لطرف آخر. كذلك قال: أو ربح إحدى السلعتين. فلو كان يتاجرون مثلا في أنواع من الملابس، فيقول: هذه الملابس ربحها لي وهذه ربحها لك، مع أن الملابس ملكها مشاع في الشركة، فهذا لا يجوز. لأن فيه غررا، قد يربح هذا الصنف ولا يربح الصنف الآخر من المبيعات. كذلك إحدى السفرتين، قال سنسافر مثلا إلى الشرقية ونسافر إلى المنطقة الغربية مثلا للتجارة، فما كان من ربح في الشرقية فهو لك، وما كان من ربح في المنطقة الغربية فهو لي، فهذا أيضا غرر، لأنه قد يربح في إحدى السفرتين ما لا يربحه في السفرة الأخرى. والشريعة تأتي بسد منافذ النزاع ومنافذ الظلم ومنافذ الغرر. وهذا قد دل عليه حديث رافع بن خديج الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو وارد في المساقات والمزارعة. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما على الماذيانات. الماذيانات هي مجاري الماء، تكون الأرض فيها مجاري للماء كالنهر الصغير مثلا، وأقبال الجداول، الجداول هي السواقي، سواقي الماء، وأقبال الجداول يراد بها أطراف هذه السواقي أو حافات هذه السواقي. ومن المعلوم إذا كانت الأرض كبيرة وفيها في مناطق منها فيه أنهار وفيه جداول، فمن المعلوم أن الزرع في منطقة الماء يكون أقوى من الزرع في غيره. فمن الظلم ومن الغرر أن يقول أحدهما: لي الزرع الذي على الجداول ولك سائر الأرض، أو لي الزرع الذي على الماذيانات التي هي مجاري الماء ولك ما سوى ذلك. قال: أو شيء من الزرع، كأن يشترط، يقول هذا الجزء من المزرعة ثمرته لي والجزء الآخر ثمرته لك، أو يكون البستان فيه عشرا من الشجر مثلا، فيقول هذا الشجر وهذا وهذا ثلاث أو أربع منها ثمرته لي والباقي لك. هذا لا يجوز، لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا، أليس كذلك؟ وقد ينبت هذا ولا ينبت الآخر، فهذا فيه غرر وجهالة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رافع، فلذلك زجر عنه. حينما تأتي بعامل وتؤجره الأرض مقابل جزء من الثمرة معينة ليس مشاعة، فهذا لا يجوز. هذه صورة للمساقات والمزارعة الفاسدة، لما فيها من جهالة في الثمرة نتجت عن كونها معينة لا مشاعة. ثم ذكر رافع رضي الله عنه الصورة الأخرى لتأجير الأرض. الصورة الأولى هي نوع من المزارعة والمساقات لكنها محرمة لما فيها من الجهالة والغرر، وهذه التي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما المقصود بشيء معلوم مضمون؟ أي الإجارة، تأتي للعامل تقول: أعطيك هذه الأرض تزرعها لكن بأجرة، أنا أخذ منك أجرة قدرها 10,000 ريال، وأما الثمار والزرع فهو لك، سواء يعني أثمرت شيئا كبيرا يعادل أضعاف المبلغ أو لم تثمر شيئا، هذا شيء معلوم مضمون، أي عقد إجارة، فهذا جائز. لكن المحرم أن تقع المؤاجرة أو تقع المعاقدة على شيء من الثمر ليس معينا، إنما هو على شيء معين وليس مشاعا. لذلك في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف، قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. هذه صورة المزارعة والمساقات الصحيحة الجائزة، وهي أن يدفع الأرض لمن يزرعها. المزارعة كما سيذكر المؤلف، يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. والمساقات أن تدفع شجرا، الشجر موجود لكن تدفعها للعامل ليسقيها مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة، فهذه صحيحة جائزة. دل عليه حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. خيبر بلدة زراعية شمال المدينة، كانت لليهود وكانوا يزرعونها وكانوا أهل زراعة، فلما فتحها المسلمون صارت ملكا للمسلمين. ومن المعلوم أن المسلمين كانوا مشغولين عن الزراعة بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود باقين فيها وأهل زراعة وتفرغ للزرع، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بزرعها وبسقايتها مقابل شطر ما يخرج منها من الثمار، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان لهم نصف ما يخرج منها وللمسلمين النصف الآخر، لأنهم هم من يملك هذه الأرض. نعم.
قال رحمه الله: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه.
نعم. ماذا يلزم رب المال وماذا يلزم العامل من الأعمال؟ كالبذر مثلا في المزارعة، من الفقهاء من قال أن البذر لابد أن يكون من رب المال، ومنهم من قال هذا أمر يرجع إلى الاتفاق، سواء كان شرط لا جهالة فيه، شرط لا غرر فيه، أو كان عرفا. فلو كان في عرف المزارعين في هذا البلد أن العامل في المزارعة هو الذي يأتي بالبذر من عنده، فيلزمه أن يأتي به من عنده، وإن كان العرف أنه يأتي به رب المال فيلزمه أن يأتي به رب المال. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه خير المزارعين في المزارعة بين أن يأتوا بالبذر فيكون لهم النصف، أو يأتي بها ويكون لهم كذا وكذا كما جاء في بعض الآثار. نعم.
قال رحمه الله: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
لو أن صاحب سيارة دفع سيارته لشخص آخر وقال اعمل عليها في نقل البضائع أو في نقل الركاب وما حصل من أجرة فهو بيننا، هل العقد بين صاحب السيارة وبين هذا الشخص عقد إجارة؟ هل عقد إجارة؟ ليس عقد إجارة، لأن العوض هو ما يحصل من كسب، بينما الإجارة يكون المبلغ محددا. لو أتيت هذا العامل وقلت أعطيك راتب شهري قدره 1000 ريال أو 2000 ريال فهذا عقد إجارة، لكن هنا ما العوض الذي يحصل عليه العامل؟ نصف ما يحصل فيها من الكسب، وكذلك العوض الذي يأخذه صاحب السيارة نصف الكسب، فهذه الصورة ليست إجارة وليست مضاربة أيضا، لأن المضاربة دفع مال لمن يتجر به، بينما هنا يعني المضاربة فيها تقليب للمال، بيع وشراء ثم بيع وشراء وما يحصل من الربح، لكن هنا دفع مالا ثابتا وهو السيارة. فمن الفقهاء من منع هذه الصورة، لكن الصحيح كما ذكره المؤلف صحة هذه الصورة قياسا على المساقات والمزارعة. نلاحظ أن هذه الصورة شبيهة بصورة المساقات والمزارعة، فالمساقات أنت تدفع الشجر لمن يسقيه ويعتني به مقابل جزء من الثمرة، كذلك في هذه الصورة قد دفعت السيارة لمن يقودها ويذهب ويجيء بها ويعتني بها مقابل جزء من كسب هذه السيارة، فهذه الصورة صحيحة قياسا على المساقات والمزارعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
عفوا. نعم. سؤالك؟ نعم، لابد أن يكون معلوما وأن يكون مشاعا في هذه الصورة، معلوما كالنصف أو الثلث أو الربع وللآخر المتبقي، وكذلك أن يكون مشاعا. أما لو كان أجرة معينة مبلغا معينة فتصح، لكن لا على سبيل المشاركة إنما على سبيل الإجارة. إذا قلت له أعطيك هذه السيارة مقابل 1000 ريال في الشهر، فأنت حقيقة يعني أعطيت العامل آجرته هذه السيارة، وما يحصل من كسب في صورة الإجارة يكون لمن؟ كله للعامل وليس لصاحب السيارة شيء من الكسب. نعم. لا يصح، لا يصح الجمع بين الربح والأجرة في على محل واحد، فالمضارب باتفاق العلماء كما ذكر ابن قدامة وغيره، المضارب لو اشترط راتبا معينا كان يشترط 1000 ريال مع نصف الربح فهذا لا يجوز، إما أن يشترط أجرة معلومة محددة سواء ربح العمل أو لم يربح، أو يكون له جزء مشاع من المضاربة أو من ربح المضاربة. لكن ثمة صورة قد يجمع فيها بين الأجر وبين الربح، وهي يكون محل الأجر غير محل الربح، كان يكون مثلا يشترك اثنان بأموالهما ليتجرا وما حصل من الربح فهو مناصفة، لكن أحدهما التزم بدوام معين وعمل والآخر لم يعمل، فيقول أنا أريد راتب شهري قدره 5000 وأريد ربحا، فهنا 5000 يأخذها بصفته أجيرا وليس بصفته شريكا، كما أنهما لو استاجر أجيرا يعمل في هذا المحل له حق الراتب ليس كذلك، فهو يأخذ الراتب بصفته أجيرا لا بصفته شريكا، ويأخذ الربح بصفته شريكا لا أجيرا، فهذه الصورة قد يقال بجوازها والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها.
أحسنت. المراد بالموات كما ذكر المؤلف الأرض الميتة، وهي التي ليس لها مالك، لا يتعلق بها ملك أحد ولا اختصاص أحد، سواء تتعلق بمصالح المسلمين العامة أو تتعلق بملك الغير، كأن تكون طريقا أو تكون مقبرة للمسلمين يدفن فيها أموات المسلمين أو تكون مسيلة للماء، فهذه لا يصح إحياؤها لأنها تختص بمصالح الآخرين. كذلك لا يصح الأرض التي يعود ملكها لأحد من الناس، فإذا كانت مملوكة لمعصوم فإنه لا يصح إحياؤها، لذلك عرفها الفقهاء قال: الأرض الموات هي المنفكة عن اختصاص أو ملك معصوم. والشريعة جاءت بالترغيب في إحياء الأراضي الميتة التي ليس فيها ملك لأحد ولا اختصاص لأحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند البخاري: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وفي هذا بيان أن الشريعة تتشوف لعمارة الأرض وبنائها لما يحصل بالبناء والإعمار من مصالح عظيمة للمسلمين، فالشريعة جاءت بما يحث على البناء والتطوير الذي ينعكس انعكاسا عاما على الاقتصاد، فجاء التشجيع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا الإحياء في أصح قولي العلماء يشترط له إذن الإمام والحاكم، وخاصة في المدن التي يكتظ فيها الناس، لأن باب الإحياء لو فتح لكل أحد لحصل فيه من التزاحم وتعطيل المصالح العامة شيئا كثيرا، لذلك في أصح قولي العلماء الإحياء منوط بإذن الإمام كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ما الذي يحصل به الإحياء؟ الحديث جاء عاما: من أعمر أرضا، وفي بعض الروايات كما في حديث جابر الذي ذكره المؤلف هنا من أحيا، أو حديث ابن عمر: من أحيا أرضا. والإحياء والإعمار يختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف المقاصد. فإحياء الأرض للسكن ليس كإحياؤها للزراعة أو إحياؤها للتحويش أو لتكون حائطا محوشا، لرعاية ماشيته ونحو ذلك. فكل انتفاع بالأرض يختلف الإحياء فيه من حال إلى أخرى، ويختلف باختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف البلدان. فالإحياء في المدن ليس كالإحياء في البادية وفي الأرياف وفي الضواحي. ذكر المؤلف هنا صورا للإحياء، قال: فمن أحياها بحائط، أي بنى حائطا يمنع من الدخول فيها، كان يريد هذه الأرض لتكون حوشا له، فإذا بنى الحائط فقد أحياها، لأنه يمنع دخول الآخرين فيها. والبناء يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان والأمصار. جاء في حديث سمرة: من أحاط حائطا على أرض فهو حق بها، لكن الحديث ضعيف. فالبناء أو حفر البئر أو إجراء الماء هذا يختلف كما ذكرنا لكم باختلاف الأعراف. كذلك قال: إذا أجرى ماء إليها، لأنه أحياها بجريان الماء إذا كان المراد منها الزراعة، فالأرض الزراعية إنما تحيا بإجراء الماء، فمن أجرى الماء إلى هذه الأرض فقد أحياها. كذلك منع ما لا تزرع معه كالأشجار والأحجار، كان تكون الأرض مليئة بالأحجار التي تمنع نبات الزرع، فإذا نظفها من هذه الأحجار وأخلاها من هذه الأحجار وصارت تنبت الزرع فهو أحق بها ويملكها بهذا الإحياء إذا زرعها. كذلك إذا اقتلع الأشجار التي تمنع زراعة الأرض فهو يملكها بهذا الإحياء. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا
أو أقطع أرضا
فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
نعم، التحجير غير الإحياء، التحجير يراد به الحجز والاختصاص، أن يسبق إلى هذا الشيء، فإذا سبق إليه فهو أحق به من غيره، لكنه لا يملكه بهذا السبق، بل يعطى مهلة ليحيي هذه الأرض، فإذا أحياها وإلا نزعت منه وأعطيت لغيره ممن يحييها. وهذه قاعدة، أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، وكونه أحق لا يعني أنه يملك هذا المكان. ونظير ذلك: من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به من غيره، لكن هل يملك هذه البقعة؟ لا يملكها، فما دام باقيا في هذه البقعة من المسجد فهو أحق بها، ليس لأحد أن يقيمه منها، لكنه لا يملكها. لذا من الخطأ الفادح الذي يرتكب في هذا المسجد وغيره من المساجد أن بعض الناس يحجز مكانا بسجاد أو نحو ذلك ثم يغيب عنه طويلا وكأنه تملك هذا المكان، وهذا حقيقة من الاعتداء على الآخرين، بل إننا نشهد يعني في مثل صلاة التراويح والتهجد من يحجز مكانا ثم تنقضي الصلاة ولم يأتي، وهذا أمر باطل وليس له حق فيه، إنما يحق للإنسان أن يسبق بنفسه، أن يذهب قريبا ثم يعود في دقائق، فهذا له الأحقية، لكن أن يحجز بالفرش وبالسجادات ثم يظن أن هذا حق مطلق له وأنه ملك هذا المكان فهذا أمر لا يجوز، وقد نص بعض أهل العلم على أن هذا من غصب المكان، وفيه أذى للآخرين وفيه إضرار للآخرين، فلا يجوز من هذا الوجه. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نكتفي بثلاثة أسئلة. السلام ورحمة الله. هذا الأخ ينبه يقول أن باب الحجر وباب الصلح لم يتم شرحه، فلا بأس، نرجع له بعد ذلك بإذن الله تعالى. يقول: ما هو الفرق بين لفظ يجوز ولفظ يصح في متن زاد المستقنع؟ أي قصد عند الفقهاء؟ الصحة غالبا تتعلق بالحكم الوضعي، فالصحة يقابلها الفساد، فإذا قلنا هذا البيع صحيح أي تترتب عليه آثاره الشرعية من ملك المبيع والتصرف فيه، إذا قلنا عن عقد النكاح أنه يصح بمعنى أن يترتب عليه آثاره من حل الاستمتاع بين الزوجين ووجوب النفقة والواجبات وغيرها. لكن الجواز يراد به في الغالب عند الفقهاء الحكم التكليفي وهو ما يقابل الإباحة، وقد يطلق الجواز ويراد به كما في أبواب الشركات وفي أبواب المساقات والمزارع وغيرها من أبواب العقود المالية أو غير المالية، يراد بها أن العقد ليس لازما، يراد بالجواز الحكم الوضعي وهو أن ما يقابل اللزوم. يقول: هل الموكل طلب الرهن من وكيله؟ نعم، هذه من حقوق الموكل أن يشترط على الوكيل إذا باع بالدين أن لا يبيع إلا برهن حتى يوثق حقوقه، فإذا خالف الوكيل وباع بثمن مؤجل دون أن يأخذ رهنا فإنه ينتقل بيده من يد أمانة إلى يد ضمان من هذه الحيثية، فيضمن المال أي الثمن إذا لم يسدده المشتري، فهو يضمن لأنه خالف طلب الموكل. وقد يكون هذا أمر عرفي يتعارف عليه. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.